بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. أخرج الطبراني والبيهقي وابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اطلبوا الخير دهركم كله، اطلبوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. حسنه الألباني رحمه الله تعالى. فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وهكذا تتوالى الأيام وتتعاقب الشهور، وهذه عجلة الزمان تدور لتسلمنا هذه المرة إلى أشرف زمان تتعلق به قلوب المؤمنين، لتسلمنا هذه المرة إلى أشرف زمان تهفو إليه نفوس الصالحين. فاللهم بلغنا رمضان وسلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن، ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني، أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله ترحمني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني، دع عنك عزلي يا من كان يعزلني، لو كنت تعلم ما بي كنت ترحمني، دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكار والحزن، دع دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني، فهل عسى عبرة منها تخلصني. يا صاحب الذنب الثقيل، يا صاحب الذنب الثقيل، يا من أوبقته الذنوب والأوزار، قم أطفئ النار بمناجاة الأسحار، وقل يا إلهي وسيدي ومولاي، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، أسألك مسألة المساكين، وأتضرع إليك تضرع الخائفين الضريرين، من خشع لك سمعه وزلت لك رقبته ورغم لك أنفه وزرفت لك عينه، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أنت حسبي ونعم الوكيل، ما عصيتك إذ عصيتك جهلا بحقك ولا استخفافا بعقوبتك، ولكن الثقة بعفوك والاغترار بسترك، فالآن من عذابك من يستنقذني، وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني. يا كثير الخير ويا دائم المعروف، يا ذا المعروف الدائم الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيره، يا ذا المعروف الدائم الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيره، يا صاحب كل وحيد، ويا مؤنس كل غريب، ويا ملجأ كل خائف، ويا كاشف كل كربة، ويا عالم كل نجوى، ويا سامع كل شكوى، إلهي وسيدي ومولاي، أنت حسبي ونعم الوكيل، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا رب لنا غيرك ولا إله سواك. هكذا ربنا سبحانه وتعالى كريم جواد رحيم رؤوف، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يده ملأى بالخير سحاء الليل والنهار، يتودد إلى عباده بالنعم، يتودد إلى عباده بالنعم، ومن ذلك رحمته بهذا الموسم الذي نستقبله، لما علم الله تعالى قصر أعمار هذه الأمة جبر كسرها ورحم ضعفها، وعوضها من ذلك ليلة في السنة خيرا من ألف شهر من شهورها، هكذا رحمة الرحيم سبحانه وتعالى. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، والله لقد أبلغ الله عز وجل حجته علينا، والله لقد أحكم الله عز وجل حجته علينا، وهو مع هذا ينادينا صباح مساء، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. معاشر التائبين من المؤمنين، ماذا تنتظرون؟ أزمان أشرف من هذا الزمان؟ أفرص أعظم وأجل من هذه الفرص؟ أرب أكرم من هذا الرب؟ أشريعة أشرف من هذه الشريعة؟ أنبي أكرم من هذا النبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم؟ أقبلة لكم أرضى من هذه القبلة؟ لا والله، فماذا تنتظرون؟ لا بد من وقفات ثلاث دعت إليها حاجة الزمان، دعا إليها واجب الوقت. ماذا نريد من رمضان وقد نتضيق ونتهيأ لاستقباله إن أكرم الله تعالى وكنا من أهل رمضان هذا؟ وإلا فلا حول ولا قوة إلا بالله، مصيبة والله. ماذا تريدون من رمضان؟ وماذا يعني لنا شهر شعبان؟ وما خصوصية عامنا هذا من هذا المنعطف التاريخي والوهدة الحضارية التي يمر بها المسلمون؟ وقفات ثلاث لا بد لنا أن نتأملها ساعة ينفع التأمل، وإلا فرب متأمل تأمل ندم وهو لا ينفع. ماذا نريد من رمضان؟ وماذا يعني لنا شعبان؟ وما خصوصية الحالة التي تمر بها أمتنا في هذا العام؟ أما ماذا يعني لنا شعبان، فينبغي أن تقدم هذه الوقفة وإن كانت تابعة للوقفة الأولى. ماذا يعني لنا شعبان؟ شعبان بكل اختصار هذا الذي نحن فيه الآن، والذي تمضي أيامه وما أسرعها، شعبان بوابة رمضان. وإنما تؤتى البيوت من أبوابها، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. شعبان لنا بوابة لرمضان، فلا تلج إلى رمضان ونفحاته وتتعرض لخيراته إلا من خلال شعبان. الأمر إذن واضح جدا، هذه البوابة خاب من لم يدخل منها، خاب من دخل رمضان من غيرها وأنى له. والناس مع شعبان أصناف ثلاثة، أشرفها ما كان عليه النبي المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. كان في شعبان له برنامج خاص. سأله أسامة رضي الله عنه: يا رسول الله، لا أراك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أرأيتم يا عباد الله، ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، وأحب تعرض فيه الأعمال أو ترفع، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. من هنا قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صوما من شعبان. وفي رواية: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وقد استشكل بعض أهل العلم ذلك، وهو الذي قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصوم بعد الفريضة شهر الله المحرم. وما عرف أنه كان يصوم من المحرم ما كان يصومه من شعبان. والجواب عند التحقيق أن الأمر على بابه، وأن الكلام على حاله، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم، هذا المقصود منه النفل المطلق. وأما كثرة صومه في شعبان أكثر من رمضان، فلأن شعبان ليس مستقلا في الحقيقة، وإنما شعبان مع رمضان كالنافلة بالنسبة للفريضة. أرأيت ركعتي الفجر وشرفهما؟ قبل صلاة الفجر، أرأيت ركعتين أو أربعا قبل الظهر من الظهر، أرأيت لو أن رجلا تأخر في نومه فلم يرعه إلا أنه استيقظ على صوت الجماعة وقد أقيم لها، كيف يكون فجره حين يقوم ويسرع في الوضوء وينزل إلى المسجد والناس يصلون؟ فوجئ بهذا، كيف يكون حضوره في صلاة الفجر فيما لو قارنته برجل استيقظ قبل هذا؟ فجعل يذكر الله تعالى وأمامه وقت قبل الفجر، وإنما واجب الوقت الفجر، لكنه لما استيقظ مبكرا جعل يذكر الله وتوضأ فأحسن الوضوء وصلى ما كتب الله له، ثم إنه نزل إلى المسجد فصلى السنة، ثم إنه جعل يذكر الله تعالى ويقرأ القرآن حتى أقيم للفجر، فكيف يكون فجره؟ أفجر كفجر؟ أظهر كظهر؟ لا والله لا يستويان مثلا. من ذا يقيس نقي الجلد من دران من برص الدنيا وأدرانها يوما بأجربه؟ هكذا وظيفة شعبان، إن شعبان كركعتي الفجر للفجر وكالركعتين أو الأربع قبل الظهر، ومن ثم فلا تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم بعد الفريضة شهر الله المحرم، هذا المقصود به الصوم المطلق، وأما صوم شعبان فهو في الفضل لا يكاد يدانى، لأنه تجهيز لرمضان وتوطئة لرمضان ومدخل لرمضان بوابة رمضان، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصلاة بعد الفريضة قال جوف الليل، حين تصلي في جوف الليل هذا أفضل الصلاة بعد الفريضة، لكن لا يعدل هذا أن تقوم بالنوافل الراتبة المترتبة على كل فريضة، لا ينبغي لأحد أن يقوم من الليل وأن يترك النوافل الراتبة للصبح والظهر والمغرب والعشاء، وحينئذ فلا إشكال إن شاء الله تعالى. فشعبان إذن جزء من رمضان، شعبان إذن بمثابة سنته، ومعلوم أن الله تعالى يجبر نقص الفرائض بالسنن، فمن أحسن في شعبان استفاد إفادات كثيرة، منها أن الله تعالى لعله أن يجبر ما قد يعتوره من نقص، ومن ذلك أيضا أي نقص يتصور لمن اجتهد في تحصيل بركة رمضان من شعبان، إن أهل شعبان لا بد أنهم أسعد الناس في رمضان، من هنا كسر صيامهم في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، وبعض الناس لا يرى من هؤلاء، بعض الناس لا يرى في شعبان أكثر من الصوم، ولا والله كان السلف رضي الله عنهم يسمون شعبان شهر القراء، وذلك أنهم كانوا إذا دخل شعبان زادوا في قراءاتهم ودربوا أنفسهم على المصحف، بل إن بعض السلف كان يغلق حانوته في شعبان وينشغل بقراءة كتاب الله عز وجل، كل هذا تجهيزا لرمضان، فما ظنك إذا فجأهم رمضان على هذا النحو؟ إنه ليس مفاجأة، لقد أعد لهذا اليوم، بمثل هذا فليعمل العاملون، وبمثل هذا فليفرح الفرحون، هذا هو الصنف الأعلى والأشرف الذي كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متابعة لنبينا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، صيام في شعبان وقراءة في شعبان وقيام في شعبان وتجهيز لكل ما يراد في رمضان يعالجونه من شعبان، حتى يصبح القلب أشرف ما يكون، وحتى يصبح القلب أليق ما يكون للتعرض لهذه النفحات، وهكذا الموفق، وهكذا كل موفق. إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما بلغه نعيه في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. علم بأبي هو وأمي أنه قد نعيت إليه نفسه فكان ماذا؟ فقام واجتهد في عمل الآخرة، وكان قبل عاملا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه أراد أن يستغل الحدث، عرف أن الله تعالى نعى إليه نفسه فقام مجتهدا في أمر الآخرة، وكان أمره عجبا في كل أحواله، لكنه زاد العجب عجبا إلى عجب. كان يعتكف 10 أيام كل 10 ليال كل رمضان، فجعلها 20، وكان يعرض القرآن على جبريل مرة فعرضه مرتين، ولما حج جعل يودع أصحابه خذوا عني فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وما رجع من حجه إلا وأيام قلائل ثم لقي ربه سبحانه وتعالى. وأنت قد نعيت من قبل أن تأتي إلى هذه الدنيا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه سيبقى إلى أن يبلغ الدين، سيبقى إلى أن يظهر الله دينه على الدين كله ولو كره المشركون، ومن ثم فهو يعلم أن الله عز وجل يؤخره حتى يكتمل الدين وحتى تتم النعمة وحتى ينتشر ويظهر الإسلام، لكنك ليس عندك هذا، فإنك قد نعيت إلى نفسك كل لحظة. ألم تر أن دبيب الليالي يسارق نفسك ساعاتها؟ ألم تر أن كل دبيب، ألم تر أن كل صباح يوم يزيدك من منيتك اقترابا؟ لكن الشأن غير الشأن، فينبغي يا عباد الله أن نستعد على هذا النحو عموما، فكيف إذا أردنا أن نستقبل رمضان، وكيف إذا بلغنا شعبان؟ هذا صنف موفق الذي يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس صنف آخر، جماعة الغافلين والمغفلين والمغبونين الذين لا يعرفون إلا رمضان، ومن ثم لا يستعدون له بشعبان، فإذا فجأهم رمضان أرادوا أن يدركوا شيئا وأرادوا أن يتعرضوا لنفحات الله عز وجل، لكن القلب غافل والقلب لاهن، فما إن يجهز أحدهم نفسه إلا وقد انتهى رمضان، خسر خسرانا كثيرا وضاعت كثير من صفقته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد يبقى له شيء. هذا صنف الغافلين. ناهيك عن صنف ثالث لا ينبغي أن نلوث به مجلسنا، لكن لابد أن نذكره نصحا لإخواننا ولأنفسنا. الصنف الثالث صنف الفاسقين، وهم الذين يمثل شعبان لهم بلاء كبيرة، لأنه يذكرهم برمضان وهم لا يرحبون بمواسم الطاعات. لماذا؟ لأنها تكفهم ولا بد عن عصيان الله عز وجل، هم يريدون أن يبقى الأمر دائما في العصيان، وأن تصبح الأمور مفتوحة أمامهم، وهم يعلمون بضغط الواقع وبضغط البيئة وبتغليق أبواب النيران وبتفتيح أبواب الجنان وبتصفيد الشياطين وغير ذلك من بركات رمضان، يعلمون أنه لا يتسنى لهم العصيان في رمضان كما يحبون، فإذا اقترب منهم شعبان أرادوا أن يستدركوا وأرادوا أن يبالغوا في المعصية والعياذ بالله حتى يعوضوا فترة المعصية في رمضان. ومن هنا قال شاعرهم الأحمق: إذا 20 من شعبان ولد فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تقنع بأقداح صغار فقد ضاق الزمان على الصغار، اجتهد وعوض ما سوف تنقطع فيه أثناء رمضان. وبمجرد أن ينتهي رمضان يقول أحمقهم الآخر، يقول شاعرهم الآخر وهو يظهر تأففه من موسم الطاعات: رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. هذا صنف الفاجرين والفاسقين، ومنهم الفنانون والفنانات الذين موسمهم في الحقيقة شعبان، كي يقطعوا علينا الطريق إلى الله عز وجل في رمضان، انظر إليهم الآن وقد امتلأت بهم الاستوديوهات كما يقولون، هذا يسابق الزمن كي ينجز تمثيلية، وهذا يسابق الزمن كي يعد فيلما، وهذا يسابق الزمن كي يقيم المباريات ونحو ذلك. فإذا جاء رمضان قطعوا علينا الطريق إلى الله عز وجل، نعوذ بالله من هذا الصنف والذي قبله. ونسأل الله عز وجل أن نكون في شعبان كما يحب الله لنا أن نكون، أن نكون قراء في شعبان، وأن نكون صواما في شعبان، وأن نكون قواما في شعبان، حتى إذا أدركنا رمضان كان بعد ذلك له شأن آخر. وماذا نريد إذن من رمضان؟ هذه وقفة ثانية لا بد منها. ومن العبث ألا نسأل أنفسنا هذا السؤال حين يأتي رمضان، وإنما ينبغي أن نسأل أنفسنا من الآن حتى نجهز وحتى نستدرك وحتى نستعتب حين يبقى وقت وحين يبقى مستعتب. من لم يسأل نفسه ماذا يريد الله منك في رمضان إلا يوم أن يقال غدا رمضان فهذا والله مغبون. ولكن من الآن ينبغي أن نتأمل، وينبغي أن نتفكر، وينبغي أن نتواصى ماذا يراد منا في رمضان، وماذا يراد لنا في رمضان، وأين يذهب بنا من خلال رمضان. أول وأعظم وأشهر وأبلغ وأحكم ما يطلب منك في رمضان العلة الأولى التي نص الله تعالى علينا من تحقيق مشروعية رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى يا عباد الله، التقوى يا عباد الله الدرة المفقودة والغاية المنشودة. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. الخوف من الجليل والرضا بالقليل والعمل بالتنزيل. أصل التقوى من الوقاية والستر، أن تجعل بينك وبين النار وقاية وسترا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه التقوى يا عباد الله. ومن هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، لأنه وقاية وستر لك من النار. فالله تعالى شرع رمضان الذي من سنته القبلية شعبان، إنما شرع ذلك لأجل تحقيق التقوى. هذه الوصية التي وصى الله بها الأولين والآخرين، ولا شك أننا لهم في هذا تابعون. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. التقوى يا عباد الله هي سبيلنا إلى الفلاح، ولا سبيل للفلاح غير هذا السبيل. إما أخذت وإما تركت، إما أخذت وإما تركت. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المتقون يا عباد الله الذين قال الله بعد أوصافهم: وأولئك هم المفلحون. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا الموسم موسم نجتهد أن نحقق فيه التقوى بعد عصيان كثير، وبعد غفلة كثيرة، وبعد فتور كثير، حتى أن أحدا منا لربما غفل عن التفكير في مثل هذه المعاني. هذا موطن يتجدد ودورة تتجدد لكي نستجر هذه المعاني فنجددها. وإن الإيمان لا يخلق ويخلق في قلب أحدكم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في قلب أحدكم كما يخلق الثوب. فانتبه إلى هذا الإيمان الذي صار خلقا باليا ممزقا مهترئا، تحاول أن تعالجه بتحصيل التقوى التي ما شرع الله الصوم إلا لأجلها. احرص يا عبد الله على نيل التقوى، وذلك بتعظيم شعائر الله أولا، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإن من أعظم شعائر الله شعبان، وإن من أعظم شعائر الله رمضان، وإن من أعظم شعائر الله الصلاة وقيام الليل وصيام النفل والفرض التي من أجلها من الله عز وجل علينا به. ثم إن ثاني أمر ينبغي أن تفكر فيه إذا سألت نفسك ماذا يراد مني في رمضان بعد تحقيق التقوى؟ تحصيل التوبة والمغفرة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة والاستغفار، هذه المعاني التي ربما غفلنا عنها كثيرا، وربما انشغلنا في حياتنا بمواسم الدنيا الكثيرة، من صيف إلى شتاء، ومن شتاء إلى صيف، ومن إجازة إلى دراسة، ومن دراسة إلى إجازة، ومن عمل إلى كد وتعي. يا أيها الإنسان إنك كادح، كادح والله كادح إلى ربك كدحا، لكن فملاقيه سوف ترى كدحك، سوف ترى عملك، فلا أقل من أن تتدارك وأن تجتهد في هذه المواسم المباركة التي فيها النفحات التي يتعرض الموفقون لها من رحمة الله عز وجل. وإنما واجب الوقت حينئذ أن تجتهد في تحصيل التوبة والمغفرة، وهكذا كل نبي بعث إلى قومه بهذا، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. بل كانوا يظهرون القدوة من أنفسهم وهم الذين قد غفر الله لهم، فكانوا يكثرون الاستغفار ويكثرون التوبة. والله وأنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه كان يستغفر في الليلة 70 مرة، وفي بعض الروايات كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فماذا تنتظرون يا عباد الله؟ إن لم يتحقق الاستغفار الآن، وإن لم تتحقق التوبة الآن، فمتى نتوب يا عباد الله؟ يا من أحرقته الأوزار والذنوب، يا صاحب الذنب الثقيل، هذا والله زمان التوبة، وهذا والله زمان المغفرة. لو أنك أويت إلى ربك أوى الله تعالى إليك، لو أنك تقربت إلى ربك سبحانه وتعالى لاقترب الله منك أكثر وأكثر. هذا الذي يراد يا عباد الله في هذا الوقت بعد تحقيق التقوى، تحصيل التوبة والمغفرة التي هي الواجب الذي ينبغي أن يكون على الدوام، لكننا نغفل عن هذا كثيرا. فلنتدرب على هذا إذا جاء شعبان قبل أن يأتي رمضان، ويعظم فضل الله عز وجل بشرف الزمان. ثم إن ثالث أمر يتوجب عليك إذا سئلت ماذا يراد مني في رمضان، فهو أمر خطير لا يمكن من غيره تحقيق تقوى ولا تحصيل توبة، وإنما هو بوابة ذلك كله، وهو حضور القلب. حضور القلب يا عباد الله، القلب الذي ربما لم يحضر إلى الآن منذ رمضان الماضي، أن لو كنا وجدناه في رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حضور القلب يا عباد الله تلكم العبادة في ذاتها التي لا عبادة معها إذا تخلفت هذه العبادة. إذا تخلف قلبك فكيف تتوب؟ وإذا تخلف قلبك فكيف تتقي؟ وإذا تخلف قلبك فبأي روح تستغفر؟ وإذا لم تجد قلبك فلا حول ولا قوة إلا بالله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما، استبطأ الله قلوب المهاجرين بعد 13 سنة من نزول القرآن. إن الله تعالى استبطأ قلوب المؤمنين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور القلب والخشوع، فكيف بنا؟ فقال لهم: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. وفي مسلم في أواخر الصحيح ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه ما كان بين إسلامنا وبين أن نزلت هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. ألم يأني للذين آمنوا، لو أن هذا الكلام توجه به إلى أبي بكر وعمر وبقية العشرة وأصحاب بدر وغيرهم من الصحابة، فنحن والله أولى بهذا. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكون تحذير، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فاسقون لما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم، وهكذا نحن ولا حول ولا قوة إلا بالله. طال الأمد كثيرا واستمرأنا كل شيء واعتدنا أمورا كثيرة وألفنا كل شيء حتى لقد ألفنا والله المنكرات، حتى لقد ألفنا والله المعصيات، حتى لقد أصبح أحدنا يمشي في الطريق ولا يتمعر وجهه لله عز وجل. فمن أين يأتي الخشوع الذي هو أول شيء يرفع في هذه الأمة؟ وقد كان ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا بقايا من أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الخير فيهم إلى يوم القيامة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ بلى والله قد آن. فمن الآن يا عباد الله، من الآن حققوا هذا الخشوع، ومن الآن احضروا هذه القلوب، فإن المعول على القلوب وليس المعول على الأبدان. إذا حضر القلب، إذا خشع القلب واستشعرت انشراح الصدر بالإسلام، واستشعرت حلاوة الإيمان، واستشعرت برد اليقين، واستشعرت لذة المناجاة، حينئذ فأنت والله من أهل الآخرة ولست من أهل الدنيا. حينئذ فهذه الجنة التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. حينئذ فما أشوقك إلى لقاء الله؟ أصل هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ولا تكون الآخرة نية أحد إلا إذا كان قلبه حاضرا، إلا إذا كان صاحب خشوع، إلا إذا كان واسع التأمل عظيم الفكرة، إلا إذا كان منشغلا بربه سبحانه وتعالى. وإذا فكرت في هذا الآن وأنت في شعبان وعالجت نفسك عليه يوما بعد يوم ومرة بعد مرة وليلة بعد ليلة وضحوة بعد ضحوة وجلسة بعد جلسة وركعة بعد ركعة وجزءا بعد جزء بكاء بعد بكاء، توشك إن شاء الله تعالى أن تصل. فإذا وصلت فإنك والله المحمود الحامد. إذا وصلت إلى هذا المعنى ثم أدركك رمضان على هذا الحال، فوالله ما بينك وبين رضا الله سبحانه وتعالى إلا أن يرضى، وما بينك وبين مغفرة الله تعالى إلا أن يغفر. والظن به حسن جميل، والأمل فيه كبير كبير، وهو سبحانه وتعالى عند ظن العبد فليظن به ما شاء. وما ظنك بظن عبد هذا حاله؟ من شعبان قد حقق التقوى، من شعبان قد حصل التوبة والمغفرة، من شعبان قد حضر قلبه وتهيأ، فكيف به إذا أغلقت أبواب النيران؟ وكيف به إذا فتحت أبواب الجنان؟ وكيف به إذا صفدت الشياطين؟ والله الذي لا إله غيره إنه رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض، نسأل الله أن نكون هذا الرجل. وقفة ثالثة لا بد منها، ونحن نستعد بالسنة قبل الفريضة بشعبان قبل رمضان: ما خصوصية حال أمتنا في هذه السنة خاصة وفي هذه الأيام العصيبة؟ هل هذه السنة كغيرها من السنوات؟ هل هذا الوقت كغيره من الأوقات؟ هل هي دورة تتجدد والسنة كالعام والسنة القادمة كهذه السنة والأمور هكذا كلها شبه الواحد؟ الجواب لا والله، لا والله. عرف ذلك الموفقون، أبصر ذلك العقلاء، أبصر الناس جميعا أن أمتنا نحن المسلمين تمر بمنعطف تاريخي خطير، تمر بوهدة حضارية ربما لم تسبق قبل ذلك ولم يسبق لها أن جاءت. هذا زمان والله ونحن شاهدوه، وهذا مع الأسف الشديد سوف يؤرخ بهذا الزمان الذي نحن فيه، لكن المعاصرة حجاب كما نقول الآن. أيام التتار وأيام الصليبيين والله لا يأتين على الناس زمان، ربما بعد عقود وربما بعد قرون، يقولون أيام العراق وأيام أفغانستان، يتحدثون عن المسلمين في زماننا الذي نحن مشاهدوه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الأمة لم تعرف ضعفا قبل هذا كهذا الضعف، ولم تعرف هزيمة كهذه الهزيمة، ولم تعرف ذلا كهذا الذل، ولم تعرف عجزا كهذا العجز، ولم يسبق لها خوار كهذا الخوار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت يا عبد الله مساهم في هذا، وأنت مشارك في هذا، لك دور بطولي. نحن الذين أضعنا الدين في زماننا، ما ظنك أن يحاسب الله عز وجل المسلمين أيام التتار؟ أيحاسبنا نحن عما حدث للمسلمين أيام التتار؟ أيحاسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عما حدث للمسلمين أيام التتار؟ لا والله. أما أصحاب محمد فإنهم سيقولون يا ربي والله ما خرجنا من الدنيا إلا وقد أعززت الدين، إلا وقد أظهرت الدين، إلا وقد رفعت رايته خفاقة في العالمين، فيقال لهم صدقتم. وأما نحن فلو حسبنا عن أيام التتار لقلنا والله يا رب ما أدركناها، والله ولا حصلناها ولا عشناها، ولعلنا لو كنا فيها لفعلنا شيئا سيقال لنا بخصوص موضوع التتار، وأنتم أيضا قد صدقتم. لكن لو حاسبنا الله كأمة وكأفراد قبل أن يحاسبنا كجماعات، ماذا أجبتم المرسلين؟ وماذا قدمتم؟ وماذا كان دوركم زمان العراق وزمان أفغانستان وزمان فلسطين، حيث كانت تئن تحت أيدي أبناء القردة والخنازير، وهذه القدس تبكي والأقصى يشتكي وكشمير تتألم والشيشان تئن، وهنا وهناك ليس لها من دون الله كاشفة. إذا حسبنا عن هذا فماذا نقول؟ أنا أقول لم نشهد ونحن شاهدون، أنا أقول لم نحضر ونحن حاضرون، أنا أقول لم يكن لنا مشاركة ونحن والله مشاركون، أنا أقول ما ندري. لا والله لا ينفع هذا. لا دريت ولا تليت، إن التبعة ثقيلة ثقيلة، إنها أيام لها ما بعدها. والله الذي لا إله غيره لتبعثن كما تنامون، والله الذي لا إله غيره لتبعثن كما تقومون. والله تعالى سائلنا عن أحوال أمتنا، فإذا صادف هذه الكبوة، وإذا صادف هذه الذلة، وإذا صادف هذه الهزيمة النفسية قبل الهزيمة العسكرية، زمان مبارك كرمضان وزمان شريف كشعبان، فينبغي أن نستغل هذا. ومن هنا فإنه لا تكفي توبة الخاصة حتى تكون توبة العامة. إننا بحاجة إلى أن نخرج إلى الصحراء جميعا، نجأر إلى الله عز وجل، نتوب إليه توبة جماعية. فإن التوبة الفردية الآن لعلها لا تكفي الأمة، قد تنفع صاحبها لكنها لا تنفعه من جهة مشاركته في هذه الأمة، ولا تنفع الأمة كلها إلا أن يقوموا كما قام قوم يونس من قبل. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ما الذي حدث لقوم يونس؟ إنهم بغوا وطغوا وكذبوا نبيهم حتى توعدهم بعقوبة الله وخرج تاركا لهم. لما تركهم بدأوا يعينون العذاب وأحسوا أن العذاب نازل نازل، لكنهم جمعوا أنفسهم وخرجوا إلى البراري وجأروا إلى الله سبحانه وتعالى، فعلم الله تعالى فيهم صدق التوبة فاستثناهم من بقية الأمم التي إذا عاينت العذاب فلا بد أن يقع بها العذاب. سبق في حكمة الله وفي علمه أنهم صادقون في توبتهم، فتاب الله تعالى إليهم ورد إليهم نبيه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا، فمتعناهم إلى حين. إننا والله لعلنا إن فعلنا هذا أن يفرج الله تعالى الكرب. فالواجب يا عباد الله الآن أن نتوب توبة جماعية، لا يكفي أن تتوب بينك وبين نفسك أو بينك وبين الله، وحينئذ ما تملك من هذه التوبة الجماعية، تملك منها أن تحث الناس عليها، تملك منها أن تدعو الناس إليها، تملك منها أن تجعلها هدفك، أن تجعلها شغلك الشاغل، أن تخرج الآن من هذا المسجد فمهما مررت بأحد تبيع منه أو تشتري، مهما مررت بأحد يزورك أو تزوره، مهما مررت بصاحب أو زوجة أو صديق أو ولد أو أب أو أم أو خالة أو عم أو خال أو خالة أو غير ذلك من الناس، إلا وبلغتهم حاجة الأمة إلى توبة جماعية، لعل الله عز وجل أن يكشف بها البلاء عن المسلمين، ولعل الله تعالى أن يخرجنا بها من هذا المنعطف التاريخي الخطير الذي له ما بعده والله، ولعل الله عز وجل أن يبعثنا من هذه الوهدة الحضارية التي نحن عنها مسؤولون. وإذن فهذا بلاغ من الله سبحانه وتعالى، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. واجب يا عباد الله ألا نكتفي في زماننا هذا بتوبة خاصة حتى نعديها إلى توبة عامة ندعو إليها أنفسنا وإخواننا، لو استطعنا، لو كان لنا كلمة مسموعة، والله لأمرنا الناس أن يخرجوا إلى الصعودات يجأرون إلى الله تعالى، ووالله لو أنهم فعلوا هذا لأجابهم الله. منذ متى يا عباد الله والله لا يجيب عباده؟ منذ متى والله تعالى يتخلى عن أوليائه؟ منذ متى والله تعالى يسلم المسلمون لأعدائهم؟ اللهم إلا أن يكونوا هم الظالمين، اللهم إلا أن يكونوا هم المقصرين. ألم تسمعوا إلى نداءات عباد الله الذين كانوا لنا خاشعين؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. وهكذا ما سأل الله أحد شيئا إلا رده، لكن الناس أنفسهم يظلمون، نحن لا نسأل، نحن منشغلون بطعامنا وشرابنا، مع الأسف كما تنشغل البهائم بطعامها وشرابها، حتى لننسى أن ندعو لأمتنا، والله إننا لننسى أن ندعو للمسلمين في فلسطين، ووالله إننا لننسى أن ندعو للمسلمين في العراق، ووالله ربما أهل فلسطين وأهل العراق ينسون أن يدعوا لأنفسهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتقول كيف يرفع الله تعالى البلاء عن قوم لا يسألون؟ من لم يسأل الله يغضب عليه، الدعاء هو العبادة. وحينئذ يا عباد الله ماذا يراد منا في رمضان؟ يراد منا تحقيق هذه الأمور كلها، يراد منا في خاصة أنفسنا تحقيق التقوى وتحصيل التوبة وحضور القلب وجمع الناس على هذا وتذكير بذلك، لعل الله عز وجل عسى الله تعالى أن يمن على هذه الأمة وأن يخرجها من هذا البلاء، وإنه لفاعل إن شاء الله تعالى. أبشروا وأملوا، والله الذي لا إله غيره ليكونن هذا، ووالله الذي لا إله غيره ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الشرك. ولكنكم تستعجلون، ولكن نخشى أن يكون هذا على أيدي أقوام آخرين، وإذا فما الحاجة إلينا؟ وإذا كيف نقف بين يدي ربنا؟ وحينئذ ماذا نقول لربنا؟ يوم فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. أسأل الله عز وجل أن يوقظنا من رقدتنا وأن نصحو من غفلتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أعظم علينا المنة بالإسلام والسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مقر بربوبيته، معتقد بوحدانيته، موقن بأن لا حاكمية إلا له وأن لا تشريع إلا منه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد كتب سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، كتب سالم إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: أما بعد، فاستحضر النية في كل شيء، فإن العبد يبارك له ما دام له نية صالحة، أو كما قال رحمه الله تعالى. هذا الذي تقدم كله، وهذه المطالب التي نطلبها، وهذا الذي نرجوه من شعبان ورمضان بعده، لا ينفعنا يا عباد الله ولا حضور قلب ينفع ولا تحصيل تقوى ولا تحقيق توبة من غير نية صادقة. إذا نويت نية خير وإذا قصدت وجه الله سبحانه وتعالى، فإن بركة هذه النية هو الذي يحقق لك هذا كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. القصد يا عباد الله، النية الصالحة، فإن الله تعالى لا ينظر إلى صورة العمل، وإنما ينظر إلى القلب، إنما يتقبل الله من المتقين. النية يا عباد الله، احرصوا على النية، واحذروا أن تنشغلوا في غمرة العمل من كثرة الصوم والصلاة والقراءة في شعبان قبل رمضان. احذروا أن يكون زغل في العمل، احذروا أن يكون عمل مجرد من غير حضور هذه النية. فمن غير حضور النية ومن غير هذا القصد، فإن العمل لا يكاد ينفع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتأمل بركة النية في مواطن كثيرة. من بركة النية أولا أنها مجلبة للتوفيق، النية سبب للتوفيق. قال الله تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يخلق الله التوفيق بناء على نية الإصلاح. وقال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. رتب الله الأجر على النية، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. وإلا من فعل ذلك وجعل ينشغل ويأمر بالصدقة وبالمعروف وبالإصلاح بين الناس، لكن نيته ذهبت، لا يكاد يأخذ شيئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن بركة النية أنها مجلبة للتوفيق. ومن بركة النية كذلك يا عباد الله أنها زكاة للعمل، فإن العمل يبارك فيه جدا، ويكثر ويغزر، تكثر الأجور وتغزر وتتعاظم كلما وجدت النية. فرب عمل قليل باركته النية، ورب عمل كثير حقرته النية. ألم تسمع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود وغيره حديث صحيح: سبق درهم 100,000 درهم. قال بعض الصحابة: كيف يا رسول الله؟ درهم يسبق 100,000؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوضح ذلك ويصوره: رجل عنده مال كثير، فأخذ من عرضه 100,000 فتصدق بها، ورجل ليس عنده إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، الثاني تصدق بنصف ماله بنصف ما يملك، تصدق وهو في عوز وفي حاجة، لابد أن هذا يسبق الذي تصدق ب100,000 وهي لا تمثل شيئا في مجموع ثروته. وألم تسمع إلى ما في الصحيحين من حديث عائشة، إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب تلقاها الله بيمينه فنماها له فرباها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى لتكون مثل الجبل، تمرة يا عباد الله تصبح كالجبل، ما هذا إلا ببركة النية، ببركة النية يكون مثل هذا. ومن بركة النية كذلك أنها لا تزال في بركاتها حتى لا تجزئ عن العمل، ربما لا يعمل العبد أصلا ويأخذ ببركة النية، والعكس ليس بصحيح، فربما عمل العبد العمل ولم يوافق نية فكان عمله حابطا بل كان وبالا عليه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن الثاني صاحب النية لم يتمكن من العمل ومع هذا أعطاه الله بالنية أجر العمل، إذا هم أحدكم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، إنه لم يعملها لكن نيته جعلت ربه سبحانه وتعالى يحسبها له، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أعطى الله هؤلاء أجورهم كاملة موفورة، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت عليه هذه الآيات وهو في مسيره إلى تبوك يقول لأصحابه ويشير إلى المدينة، وكم بين تبوك وبين المدينة، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا ولهم من الأجر مثل ما لكم، حبسهم العذر، لم يعملوا لكنهم أثيبوا، قد أوقع الله أجره على قدر نيته، فلا تزال بركة النية حتى لا يأخذ العبد عمله من غير نية، وهذا أعجب من الذي سبقه ومن الذي سبقه، وأعجب من هذا كله، وهذا عجب من العجب، ولعله يحل به استشكال عند كثير من الناس المتأملين. إننا نرى الرجل ربما يعبد الله تعالى بعد توبته لحظة أو ساعة أو زمانا يسيرا، ثم إنه يختم له بخير فيخلد في الجنة أبد الآباد، ونرى الرجل يختم له بسوء بمعصية فيخلد في النار أبد الآباد. فقد يستشكل بعض الناس يقولون هذا ما عبد الله إلا يوما، كيف يخلد في الجنة كل هذا وهذا كثير عليه، والثاني ما عصى الله إلا هذه المعصية التي ختم له بها فكيف يخلد في النار أبد الآباد؟ الجواب يا عباد الله النية، إنما خلد أهل الجنة في الجنة لا بأعمالهم وإنما بنياتهم، وخلد أهل النار في النار بنياتهم كذلك. كيف؟ إن الله تعالى علم بعلمه القديم أن هذا الرجل لو لم يقبضه الله الآن، لو بقي بدلا من هذه السنة أو 20 أو 30، لو متع 100,000 سنة أنه سيواظب على طاعة الله، فأعطاه هذه النية. وعلم الله تعالى بحكمته وبعلمه القديم أن هذا الرجل الذي لم يعص الله إلا يوما أو شهرا أو سنة فخلده في النار، لأنه علم أنه لو أعطي أعمارا مديدة سوف يستحضر هذا الأمر وسوف يكون في معصية الله أبد الآباد. أرأيتم كيف أن الناس يخلدون في الجنة بنياتهم يا عباد الله لا بأعمالهم؟ ومن ثم فإن الله لا ينظر إلى صورة العمل وإنما ينظر إلى حضور القلب، ينظر إلى النية التي تصادف هذا العمل، كما قال الفضيل رحمه الله: إنما يريد الله منك نيتك وإرادتك، إنما يريد الله منك في شعبان نيتك وإرادتك. إنما يريد الله منك في رمضان نيتك وإرادتك، إنما يريد الله منك في كل وقت وحين نيتك وإرادتك. فاستصحب الخير دائما. فقد سأل بعض السلف: دلوني على عمل لا أزال فيه طائعا لله، فإني لا أريد أن يمر علي زمان من ليل أو نهار وإلا وأنا طائع لله. جعل يسأل العلماء هذا حتى وجد جوابه. قال له بعض أهل العلم: قد بلغت حاجتك، انوي الخير دائما، لا تزال وأنت تنوي الخير أن يكتب الله عز وجل لك الخير. فبهذا نتواصى يا عباد الله أن نصحح نياتنا وأن نحسن مقاصدنا، فعسانا إذا عمرنا إلى رمضان أن ننتفع، وإن لم نعمر فمن الآن متنا على نية صالحة، وعسانا إن وفقنا إلى الطاعة أن ننتفع، وإن لم نوفق فيؤاخذنا الله عز وجل بنياتنا فيضاعف لنا الحسنات ويعظم لنا الأجور بالنيات، وهذا فضل الله عز وجل. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وبارك لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأبدل الله حالنا إلى خير حال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيله، مقبلين غير مدبرين، مخلصين غير مرائين.